بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الصفات الخبرية، وقبلها تحدثنا عن الصفات الاختيارية. فما هو الفرق بين الصفات الخبرية والصفات الاختيارية؟ من يعرف؟ تفضل. يقول الأخ أن الصفات الخبرية هي التي تتعلق، الصفات الاختيارية هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، وهذا صحيح، لأن الصفات الاختيارية هي الصفات القائمة بذات الله عز وجل، وهي متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، يفعلها متى شاء كيف شاء. وأما الصفات الخبرية فهي الصفات التي لا تنفك عن الله عز وجل وليست متعلقة بالمشيئة. طيب، من يأتي بأمثلة للصفات الاختيارية؟ طبعا أحسنت، النزول، نزول الله عز وجل. من يأتي بمثال آخر للصفات الاختيارية؟ صبر، المجيء والإتيان، صحيح. من يأتي بمثال ثالث؟ الضحك، صحيح. من يأتي بمثال رابع؟ كلام الله عز وجل. فهذه جميعا من الصفات الاختيارية. من يأتي بأمثلة للصفات الخبرية؟ تفضل. ليش؟ احسنت، الوجه، اليدين، العينين، يا اخوان. تفضل. ايش؟ القدمين، طيب، الاصابع، الساق، احسنت، العلم، القدره، الاراده، الحياة، وهكذا. هذه جميعا تسمى الصفات الخبرية. وقد بينا موقف أهل السنة والجماعة من الصفات الاختيارية، وبينا موقف أهل السنة والجماعة أيضا من الصفات الخبرية، كما بينا مواقف الفرق من هذه المسألة ونشأت الانحراف فيها. وفي هذا اللقاء إن شاء الله سنتحدث عن جملة من الصفات بإذن الله تعالى، إلى أن نأتي إلى بعض الصفات التي يقول فيها الكلام، ونحتاج إلى تطويل الكلام فيها، فنقف عندها بإذن الله تعالى. يقول الله عز وجل: وهو شديد المحال. وهو شديد المحال. المحال، يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: أي شديد الأخذ بالعقوبة، أي شديد الأخذ بالعقوبة. ونقل الأزهري رحمه الله، والأزهري من علماء اللغة، وهو من أهل السنة والجماعة من علماء اللغة، نقل في كتابه، من يعرف اسم كتاب الأزهري؟ ها؟ لا، تاج العروس من مؤلفه؟ الزبيدي، أحسن، تاج العروس مؤلفه الزبيدي. وتاج العروس هذا في شرح كتاب من كتب اللغة، ما هو؟ القاموس، من مؤلف القاموس؟ ها؟ الفيروز أبابي. لكن كتاب الأزهري ليس هو تاج العروس. ما هو كتاب الزبيدي؟ من يعرفه؟ عفوا ما هو كتاب الأزهري؟ إيش؟ لا صحاح الجوهري. صحاح الجوهري كتاب الأزهري هو تهذيب اللغة، هو تهذيب اللغة. نقل في كتابه هذا وهو تهذيب اللغة قول القتيبي في قوله تعالى وهو شديد العقاب وهو شديد النحال، قال أي شديد المكر والكيد، شديد المكر والكيد. ونقل أيضا قول سفيان الثوري شديد النحال، قال شديد الانتقام. وكذلك قول أبي عبيد النحال الكيد والمكر. ونقل أيضا قول الفراء النحال المماحلة. ومعنى وهو شديد النحال كما تلاحظون هو شديد المكر والكيد، والعقوبة هي مقتضى المكر والكيد. وهذا فيما يبدو هو رأي المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا بدأ بالآيات الواردة في المكر والكيد، بدأ بهذه الآية قبل غيرها من الآيات، فكأنه يفسر النحال بالمكر والكيد. ثم يقول الله عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ويقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الصفات المماحلة أو النحال والمكر والكيد يوصف الله سبحانه وتعالى بها على سبيل المقابلة والتقييد، ولا يصح أن يوصف الله عز وجل بها مطلقا، لا يصح أن يوصف الله عز وجل بها مطلقا. والسبب في ذلك هو أن المكر والكيد يكون في موضع من المواضع، يكون في موضع من المواضع مدحا وكمالا، ويكون في موضع من المواضع ذما ونقصا. ولهذا لا يصح أن يطلق الوصف بأن الله عز وجل ماكر مثلا أو يمكر أو نحو ذلك، وإنما يطلق مقيدا، يطلق بالتقييد، يطلق بالتقييد. فيقال ما يمكر بالكافرين، أو كما تلاحظون ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وتلاحظون أيضا الآية الثانية ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فإن المكر والكيد عندما يكون في مقابلة أولئك الماكرين يكون قوة، ويكون صفة مدح وكمال. وأما إذا كان المكر ابتدائي فإنه لا شك يكون مخادعة ويكون خيانة ويكون نقصا، وحينئذ لا يصح أن يوصف الله عز وجل بالمكر والكيد مطلقا، وإنما يوصف به مقيدا بالكافرين أو بالذين ينفرون بالمؤمنين مثلا، أو الذين ينفرون بهذا الدين وأهله. والمكر تعريفه هو التوصل بالطرق والأسباب الخفية لإيقاع العدو أو الخصم، التوصل بالطرق والأسباب الخفية التي لا يتنبه لها الخصم لإيقاعه، لإيقاعه. فهذا هو معنى المكر والكيد. والمكر والكيد صفات، والنحال صفات فعلية، صفات فعلية يفعلها الله عز وجل متى شاء كيف شاء، ويفعلها يعني في مقابلة مكر الكافرين أو الكائدين أو نحو ذلك. ومن هنا لا يسمى الله عز وجل ماكرا ولا كائدا. وقد ذكرنا قاعدة نقلناها عن ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وهي أن المعنى الذي ينقسم إلى مدح وذم لا يسمى الله عز وجل به، وهذا هو مقتضى قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. ثم ساق الشيخ بعد ذلك جملة من الآيات في العفو والمغفرة والعزة والقدرة. يقول الله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ففي هذا إثبات صفة العفو وإثبات صفة القدرة. من أين أخذنا صفة العفو والقدرة من هذه الآية؟ أو ما هو وجه الدلالة التي فيها إثبات العفو والقدرة؟ ها يا أخوان، أحسنت، من اسم الله عز وجل العفو والقدير. وقد سبق أن أشرنا إلى أن اسماء الله عز وجل تؤخذ منه الصفات، ودللنا على ذلك. فاسمه العفو يؤخذ منه صفة العفو، واسمه القدير يؤخذ منه صفة القدرة. ويقول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية مشتملة على إثبات صفة العفو في قوله مشتملة على صفة المغفرة والرحمة، إن قوله وليعفو هذه صفة المخلوق، وقوله وليصفحوا هذه صفة المخلوق أيضا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ففيها إثبات صفة المغفرة. والله غفور رحيم، ففيها إثبات صفة المغفرة أيضا من خلال اسمه الغفور، وفي إثبات صفة الرحمة، وقد تحدثنا عن صفة الرحمة فيما مضى. وهنا مسألة، وهي: ما هو الفرق بين العفو والمغفرة؟ ما هو الفرق بين العفو والمغفرة؟ قال بعض العلماء: الفرق بين العفو والمغفرة هو أن العفو يكون في ترك الواجبات، والمغفرة يكون عن فعل المحرمات. قالوا: العفو هو عن ترك الواجبات، والمغفرة عن فعل المحرمات. وأيهما أبلغ، العفو أم المغفرة؟ قالوا أن الأبلغ هو المغفرة، الأبلغ هو المغفرة. لماذا؟ لأن المغفرة فيها محو، والعفو فيها تجاوز. المغفرة فيها محو للسيئة، كأنها لم تفعل، وأما العفو فهو التجاوز عنها مع كونها باقية. والجميع يدل على أن الله عز وجل عفو ورحيم وغفور بذنوب عباده سبحانه وتعالى. وفي هذا يمكن أن نأخذ منه أثرا تربويا عظيما، وهو سعة رحمة الله عز وجل ومغفرته وعفوه سبحانه وتعالى. فلا ييأس المفرط والعاصي الذي عفى الله عز وجل والذي أسرف على نفسه في الذنوب، لا ييأس، فالله عز وجل عفو يتجاوز، وهو سبحانه وتعالى غفور يمحو الخطايا. الواجب هو أن يلتجئ الإنسان دائما في كل لحظة إلى الله سبحانه وتعالى في مغفرة ذنوبه وستر عيوبه، لا سيما وأن الإنسان في كل يوم وفي كل ليلة تقع منه الذنوب الكثيرة التي لا يشعر بها. فمثلا لو أخذنا ذنوب اللسان، مثلا آفات اللسان، وما أكثر آفات اللسان: الغيبة والكذب والنميمة والكلام في الباطل ونحو ذلك. إذا جئنا إلى عثار العين مثلا، النظر إلى ما حرم الله عز وجل، أو مثلا يعني ترك مثلا قراءة القرآن أو نحو ذلك، هكذا الإنسان يمارس كثير من الذنوب والمعاصي في يومه وليلته، فهو بحاجة ماسة دائما إلى عفو الله عز وجل وإلى مغفرته ليصفح الله عز وجل عنه. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والعزة هي القوة والغلبة، فالله عز وجل له العزة التامة سبحانه وتعالى. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم له عزة وللمؤمنين عزة، إلا أن عزة الله عز وجل تختلف عن عزة الرسول وعزة المؤمنين، وذلك أن عزة الله عز وجل لا يخدشها أدنى ذلة، بينما قد يحصل للبشر حتى ولو كانوا أنبياء ولو كانوا يعني صالحين، قد يحصل لهم ذلة مثلا. ولهذا سمى الله، ولهذا ذكر الله عز وجل عن المؤمنين يوم بدر أنهم كانوا أذلة، أنهم كانوا أذلة، والمقصود أن بمعنى أنهم كانوا عددهم قليل وموقفهم ضعيف، وليس المقصود بالذلة هنا الذلة النفسية، وإنما الذلة التي هي الضعف وعدم القدرة على مقاومة العدو الذي هو أكبر. وإلا فإن العزة النفسية هي في نفوسهم حتى ولو غلبهم العدو، حتى ولو غلبهم العدو فهم أعزة وأقوياء بدين الله سبحانه وتعالى. ويمكن أيضا أن نأخذ صفة العزة من اسم الله عز وجل العزيز، وهو كثير في كتاب الله، كثير في القرآن الكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهناك استثناء: إلا عبادك منهم المخلصين. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فإبليس إذن يعرف أن لله عز وجل العزة لائقة به، ومع هذا لم تنفعه هذه المعرفة. وهذا يدل يا إخوان على معنى مهم جدا، وهو أنه ليس بمجرد انتساب الإنسان إلى الإسلام أو معرفته ببعض أحكامه أنه يكون مسلما، بل لا بد من الإتيان بها وترك النواقض. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الإسلام مبني على وجود شرط وعلى انتفاء مانع، الإسلام مبني على وجود شرط وانتفاء مانع. أما الشرط الذي يجب أن يوجد فهو فعل أحكام الإسلام والالتزام بها عمليا، فعل أحكام الإسلام والالتزام بها عمليا كالصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك من إقامة شعائر الله عز وجل والتحاكم إلى شرع الله عز وجل، وكذلك موقوف على انتفاء مانع وهو ألا يوجد بالإنسان ناقض من نواقض الإسلام. فإذا وجد فيه ناقض من نواقض الإسلام فإنه يكون كافرا حتى لو صلى وصام وقال لا إله إلا الله. وهذا الثاني لا ينتبه له كثير من الناس، ولهذا قد يستغرب العوام عندما يكثر أهل العلم السحرة ويقولون هؤلاء يصلون معنا، وبعضهم يصفه في هيئة وأنه ملتحي ومقصر ثوبه وأنه في الصف الأول معنا، ويستغرب عندما يسمع عالم من العلماء يكفره. وهذا يا إخواني يدل على ضعف فهم حقائق الدين، فإن الإنسان إذا ضعف فقهه في دين الله عز وجل قد يستغرب مثل هذه الأشياء، لكنه إذا فهم دين الله عز وجل لا يستغرب. فإن الإنسان لا يكفي أن يكون مسلما بكونه يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويقول لا إله إلا الله، لا بد أن يكون مع هذا تاركا لنواقض الإسلام، لأنه لو فعل ناقض من النواقض فإنه يكفر. وللجهل بهذه الحقيقة الشرعية المهمة وجد في زماننا من يسمون أنفسهم مثلا يقول أنا علماني مسلم، أو أنا ديمقراطي مسلم، أو مثلا أنا شيوعي مسلم، أو رجل آخر يقول مثلا أنا يأخذ أي مذهب أنا حداثي مسلم، أو أنا سريالي مسلم، وهكذا ينتسب إلى مذهب من مذاهب الكفر ثم ينتسب في نفس الوقت للإسلام، وكأنه يقول لو جاء رجل يعني وقال أنا يهودي مسلم هل يقبل كلامه؟ ما يقبل كلامه. ولو قال أنا نصراني مسلم يجمع بين النقائض، هذا ما يقبل كلامه. وهكذا إذا قال أنا علماني مسلم، وهكذا إذا قال مثلا أنني أحكم بغير ما أنزل الله وأنا مسلم أو نحو ذلك، هذه كلها من النقائض، كلها من النقائض التي لا تجتمع. ولهذا ينبغي أن تعرف هذه القاعدة من قواعد الإسلام. بقي معنا مسألة إثبات القدرة لله سبحانه وتعالى، وهناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمها قدرة الرب عز وجل، وهي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن، أول رسالة في المجلد الثامن الذي هو في القدر، هو في الكلام على قدرة الله عز وجل. والله عز وجل على كل شيء قدير. وقد بحث بعض الناس مسائل ما كان لها أن تبحث لولا إثارة مثل هؤلاء لها، فإن الله عز وجل قدير سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير كما أخبر عن نفسه. لكن بحث بعض الناس مسألة هل يقدر الله عز وجل على الممتنع، يعني على الشيء الممتنع الذي لا يمكن أن يكون؟ والجواب عن هذا أن الممتنع لا وجود له في الواقع، لا وجود له في الواقع، فلا يسمى شيئا، لا يسمى شيئا، والله على كل شيء قدير. وأما الشيء الذي يفرضه الذهن ويفرضه العقل، فإن الذهن يفرض المحال ويفرض الأمور المتناقضة الغريبة، وهذا لا يصح أن تعلق صفات الله عز وجل بها. الممتنع إذن ليس داخلا في هذا الباب، الممتنع ليس داخلا في هذا الباب. بقي عندنا المعدوم، هل تتعلق قدرة الله عز وجل بالمعدوم؟ والمعدوم في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، المعدوم ينقسم إلى قسمين، معدوم في الواقع ومعدوم في الذهن. والمعدوم إذا كان معناه أنه ليس موجودا في الواقع، فإن قدرة الله عز وجل تتعلق به، فهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهو قبل أن يقول له كن فيكون كان معدوما وتعلقت قدرة الله عز وجل به، وتعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى به. هناك أيضا مسألة، وهي هل الله عز وجل قادر على أفعال العباد؟ والجواب معروف أن أهل السنة والجماعة يقولون أن الله عز وجل قادر على أفعال العباد، يقولون أن الله عز وجل قادر على أفعال العباد، وأنها مخلوقة من مخلوقاته، وأنها من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا هذا الموضوع إن شاء الله في الحديث عن القدر، سيأتي معنا الكلام على هذا الموضوع في حديث القدر. فإن المعتزلة قالوا إن الله عز وجل لا يقدر على أفعال العباد، وقالوا أن العباد ينشئون أفعالهم من ذواتهم، والمتقدمون منهم نصوا على أن العبد يخلق فعل نفسه، وأما المتأخرون فإنهم لطفوا اللفظة وقالوا لا نقول أنه يخلق فعل نفسه لكن نقول أنه يحدث فعل نفسه. والحقيقة أنه خلاف في اللفظ والمعنى واحد، فإنهم يقولون أن الله عز وجل لا يقدر أن يخلق فعل عبده قبل أن يوجد، وإنما العبد هو الذي يختار الفعل بنفسه. وسيأتي معنا الحديث عن هذه الطائفة إن شاء الله في الكلام على مسائل القدر. ويقول الله عز وجل تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام. وذي الجلال والإكرام صفة لاسم الله عز وجل، وفي هذا إثبات الاسم لله عز وجل. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك مسألة يبحثها الناس، وهي مسألة: هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ وهذه المسألة واضحة عند أهل السنة، فإن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. لكن لما ظهرت المعتزلة قالوا أن الاسم غير المسمى، قالوا أن الاسم غير المسمى. والسبب في هذا هو أنهم قالوا أن الاسم مأخوذ من القرآن، والقرآن كلام الله، وكلام الله مخلوق. فإذا قلنا الاسم هو المسمى، معنى هذا أن الله مخلوق، وبالتالي قالوا أن الاسم غير المسمى، وأن أسماء الله مخلوقة، وأن أسماء الله مخلوقة. وهذا فرع عن كلامهم في القرآن، وعن كلامهم في صفة كلام الله عز وجل وأنها مخلوقة. قالوا القرآن مخلوق، وهذه الأسماء التي سمى الله بها نفسه مثل الرحيم والرحمن والعزيز والجبار هي من القرآن ومن كلام الله عز وجل، فهي مخلوقة كما أن القرآن مخلوق. ولهذا قال الشافعي رحمه الله، وقال غيره من أهل السنة: من قال أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر، فقد كفر. فجاء الأشاعرة وقد اتفقوا مع المعتزلة في الحقيقة، حيث يعتبر الأشاعرة أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وأنه عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. ويقولون أن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفسه، وسيأتي الحديث عن هذا، عن هذا الموضوع إن شاء الله في صفة الكلام. فقالوا أن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأن الحروف والأصوات والموجودة في القرآن والعبارات الموجودة في القرآن هذه ليست من كلام الله، وإنما معناها من كلام الله فهمه جبريل أو فهمه محمد صلى الله عليه وسلم، وعبروا عنه بهذا القرآن. فهم وافقوا المعتزلة في الحقيقة، وافقوا المعتزلة في الحقيقة، لأن المعتزلة يقولون هذا القرآن مخلوق. والأشاعرة حتى أن بعضهم يعني البيجوري مثلا في تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد يقول أنه يصح أن يقال أن القرآن مخلوق في مقام التعليم، يعني حتى تقرب المعلومات إلى الناس تقول هذا القرآن الذي بين أيديكم مخلوق، لكن المعنى هو كلام الله عز وجل. ولهذا نفوا أن يتكلم الله عز وجل بحرف أو صوت، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. فعندما وافقوا المعتزلة في الحقيقة خالفوهم في هذه المسألة، وقالوا أن الاسم هو المسمى، وقالوا أن الاسم الذي هو الألف والسين والميم هو حقيقة المسمى نفسه. لماذا؟ لأنه من كلامه، وهو صفة من صفاته. وسموا العبارات الموجودة في القرآن التسمية، فقالوا التسمية مخلوقة، لكن الاسم هو نفسه المسمى، هو حقيقته المسمى، يعني هو الله نفسه. واضح؟ فهم وافقوا المعتزلة في الحقيقة، وافقوا المعتزلة في الحقيقة، لأن المعتزلة عندما قالوا الاسم غير المسمى قصدوا بالاسم ما قصد الأشاعر، يعني قصدوا بالاسم التسمية عند الأشاعر، فاتفقوا في الحقيقة واختلفوا في العبارة، اتفقوا في الحقيقة واختلفوا في العبارة. وأهل السنة يقولون أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة. لماذا؟ لأن أسماء الله عز وجل من كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته ولا يمكن أن تكون مخلوقة. طيب هل الاسم هو المسمى، هو نفسه المسمى؟ نقول الاسم للمسمى، سمى الله عز وجل نفسه بهذه الأسماء، وهذه الأسماء له له، ولا يصح أن يقال هو أو يقال غيره، لا يصح أن يقال هو ولا يقال غيره. وقد بينا مقاصد من قال أن الاسم هو المسمى، وبينا أيضا مقاصد من قال الاسم غير المسمى، ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع أيضا موجودة في الفتاوى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك ساق المصنف جملة من الآيات في الصفات السلبية، وقد بينا أن الصفات السلبية هي الصفات المنفية، وهي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. وقلنا أن طريقة القرآن في الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه هو أنه نفى نفيا مجملا مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال ضدها. وأما أهل البدع فطريقتهم النفي التفصيلي، النفي التفصيلي. يقول الله عز وجل: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سميا يعني مماثلا وندا. هل تعلم له سميا يعني هل تعلم له مماثلا وندا. وهذا الاستفهام استفهام إنكاري يتضمن النفي، استفهام إنكاري يتضمن النفي، يعني لا سمي له، لا سمي له ولا ند له. والكمال المثبت لله عز وجل هنا هو الكمال المطلق، فإنه لا ند له مطلقا، فهو كامل كمالا مطلقا سبحانه وتعالى. ويقول تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقد سبق أن شرحنا هذه الآية ضمن سورة الإخلاص. ويقول: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية هي ختام، أو هذه جزء من آية يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر في آخر الآيات قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم المثلاء والنظراء، والمقصود بالأنداد هنا الأنداد في العبادة. فعندنا ثلاثة آيات، كل آية من الآيات قصد بها نوع. فقوله هل تعلم له سميا يعني لا مثيل له في أسمائه، وقوله لم يكن له كفوا أحد يعني لا كفو له ولا يعني مماثل له في صفاته، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا يعني لا ند له في ألوهيته وعبادته. فالله عز وجل لا ند له في عبادته، فهو المعبود وحده لا شريك له. وهناك مسألة يذكرها بعض أهل العلم، وهي: هل التشابه هو التماثل، وهل هما بمعنى واحد، أم هناك فرق بينهما، وما هو الذي نفاه الشرع؟ والجواب على هذا أن نقول: أولا، الآيات الواردة التي نفاها التي نفى الشرع عن الله عز وجل هو نفي التماثل ونفي الأنداد ونفي السمي. وهل التشابه والتماثل بمعنى واحد؟ هذه فيها قولان مشهوران. القول الأول قالوا أن التشابه والتماثل بمعنى واحد، وهذا قول المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة، قل ما تريدون. والقول الثاني قالوا أن التشابه ليس هو التماثل، بل بينهما فرق. وهذه المسألة مبنية على مسألة مختلف فيها، وهي: هل يمكن أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه؟ هل يمكن أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه، أو أنه لا بد أن يشبهه من كل الوجوه؟ فمن قال بأنه يمكن أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه قال أن هناك فرق بين التشابه والتماثل. ومن قال أنه لا يمكن أن يكون هناك يعني أن يوجد شبه للشيء بالشيء من وجه دون وجه، قال أنه لا يمكن أن يكون هناك تماثل. والصحيح الذي يدل عليه تدل عليه اللغة ويدل عليه الشرع ويدل عليه العقل هو أن التماثل يختلف عن التشابه. التماثل هو التوافق في حقيقة الصفات أو في حقيقة الذات أو في حقيقة الذات. وأما التشابه فهو ما يمكن أن يشبه الشيء من وجه دون وجه. ونحن نلاحظ أن الأشياء مثلا أن الألوان مثلا الألوان جميعا تتشابه من ناحية من وجه، وهو أنها جميع الألوان، لكن لا يمكن لأحد أن يقول أنها متماثلة، لأن الأسود لا يماثل الأبيض، لأن الأسود لا يماثل الأبيض. وهكذا الأشياء القائمة بنفسها، الأشياء القائمة بنفسها أنواع متعددة، هي تتفق في كونها قائمة بنفسها لكنها تختلف. فالنار قائمة بنفسها تختلف عن الماء وهو قائم بنفسه، والإنسان قائم بنفسه يختلف عن النبات وهي قائمة بنفسه، والنباتات قائمة بنفسها وهي تختلف أيضا عن الحيوانات. فلا يصح أن يقول أن المشابه من وجه دون وجه أنه مماثل له في كل الخصائص والصفات. وفائدة هذا الكلام هو أنه لما ورد فائدة هذا الكلام هو أنه لما ورد تفضل أنه لما كانت هناك موافقة بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء بعض مخلوقاته وصفاتهم وردت التشابه في الأسماء، ورد التشابه في الأسماء، وهذا هو القدر المشترك الذي سبق أن تحدثنا عنه، القدر المشترك الذي سبق أن تحدثنا عنه. وقلنا أن القدر المشترك وأن الاتفاق في الأسماء لا يقتضي الاتفاق في المسميات، الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التماثل والاتفاق في المسميات. هذه خلاصة هذه المسألة، ويمكن أن نختمها بأن التشابه ليس هو التماثل، بل يمكن للشيء أن يشبه الشيء من وجه دون وجه ولا يقال أنه مثله، ولأن الأشياء بينها قدر مشترك وقدر مميز، والقدر المشترك لا يستلزم القدر المميز، بل هناك فرق بينهما. وساق بعد ذلك جملة من الآيات في صفات الله عز وجل، وبعضها سبق أن تحدثنا عنها. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والشاهد من هذا هو قوله أندادا يعني مثلاء. ويقول الله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله في إثبات صفة الحمد وفي إثبات صفة الألوهية، وقد سبق الحديث عنها. الذي لم يتخذ ولدا، وقد سبق أن تحدثنا عنها في سورة الإخلاص. ولم يكن له شريك في الملك، في إثبات صفة الملك لله عز وجل، واسمه الملك كما تعلمون من أسمائه، وقد سبق أن تحدثنا عنه. ولم يكن له ولي من الذل. تلاحظون أنه هنا قيد الولي بقوله من الذل، لأنه لله عز وجل أولياء، فالله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقوله من الذل يعني ليس له ولي يحتاجه لأنه ذليل مثلا، أو هذا الولي يكون مساعدا أو معاونة، لا، ليس له سبحانه وتعالى ولي من الذل. ولهذا يقول الله عز وجل قل أرأيتم الآية التي في سورة سبأ، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه الآية أو الآيتين يذكر ابن القيم رحمه الله أنها تجتث عروق الشرك من أساسه، تجتث عروق الشرك من أساسه وكبره تكبيرا. ويقول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذه الصفات جميعا سبق أن تحدثنا عنها. ويقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك بمعنى تعاظم وبمعنى أنه سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام، الذي نزل الفرقان وهو القرآن على عبده والمقصود به محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذه الآيات جميعا أو هذه الصفات سبق أن تحدثنا عنها. ويقول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآية تدل على إثبات الوحدانية لله عز وجل، وهي تتضمن دليلا عقليا فيه إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. وتقرير ذلك هو أن الله عز وجل قال ما اتخذ الله من ولد، وهذه سبق الحديث عنها، وما كان معه من إله، يعني ليس معه إله معبود على الحقيقة، يعني معبود بحق، لأن هناك آلهة معبودة بالباطل، ولا يشترط أن يقام الدليل على إثبات الوحدانية بإبطالها لأنها هي باطلة في نفسها، وإنما الدليل هنا في تقرير أنه لا يوجد إله بحق مع الله عز وجل، ففيه إبطال الإثنينية، أن يكون هناك إله مع الله سبحانه وتعالى معبود بحق وأنه مثل الله عز وجل في صفاته وفي كونه إلها حقيقيا معبودا بالحق. ما هو الدليل؟ قال إذن لذهب كل إله بما خلق. معنى هذا هو أنه لو كان هناك إله آخر وهذا الإله الآخر حقيقي فإنه لابد أن يكون له خلق، لأنه لا يمكن أن يكون إله بدون خلق. فإذا كان له خلق فإنه حينئذ سيذهب بهذا الخلق هذا الإله، وسيكون الإله الآخر يذهب بخلقه الآخر، وحينئذ يكون كل إله من هذين الإلهين عاجز عن القدرة على خلق غيره. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن الواقع المشاهد هو أن العالم متصل بعضه مع بعض، فليس هناك عالم يدار بإرادة أخرى غير إرادة الله عز وجل، فدل هذا على أنه ليس هناك إله آخر ذهب بخلقه. إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، فإنه إذا كان هناك إلهان فسيكون لكل إله إرادة تختلف عن إرادة الإله الآخر، فإذا اختلفوا مثلا في أمر من الأمور فإما أن تنفذ إرادة واحد منهما فيكون هو الإله الحق والثاني عاجز، وإما ألا تنفذ إرادة الاثنين فيكون جميعا عاجزين، وهذا غير صحيح وغير واقع، وإما أن تنفذ الإرادة فين سوى وحينئذ يقع التناقض، وهذا غير موجود التناقض. فدل هذا على أن نظام الكون واتساقه واتصاله بعضه مع بعض دليل على أن مدبره واحد وهو الله سبحانه وتعالى، وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحان الله عما يصفون، يعني عما يصفون عندما يعبدون مع الله إلها آخر ويعتقدون أن هذا الإله حقيقية. عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون، فتعالى عما يشركون. وقد سبق الحديث عن صفة العلم. ويقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمقصود لا تضربوا لله الأمثال يعني في صفاته، لا تقولون أن صفات الله عز وجل تماثل صفات خلقه. ويقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما هي الصفة الموجودة في هذه الآية؟ التشريع. الصفة هو أن التشريع وهو حق لله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش، الله عز وجل هو الذي يحرم وغيره ليس له حق التشريع حتى يحرم. الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فأما الخلق فهو معروف، وأما الأمر فينقسم إلى قسمين: الأمر الكوني وهو يكون حينئذ موافق للخلق، ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والنوع الثاني هو الأمر الشرعي، والمقصود بالأمر الشرعي يعني تشريعات الله عز وجل من الأوامر والنواهي، وهذا أيضا حق لله عز وجل. والدليل على وجود الأمر الشرعي قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالصفة التي من صفات الله عز وجل هي صفة التشريع، وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث عن الاستواء والعلو، وهي من الموضوعات الطويلة، ولهذا سنفرد لها لقاء مستقل. يقول: ما حكم القسم بقول رب العزة؟ إذا كان يقصد بالعزة يعني عزة الله عز وجل فلا يجوز، وإذا كان يقصد بالعزة يعني عزة العباد المخلوقة فلا بأس بهذا. يقول: هل هناك فرق بين العفو والصفح؟ يبدو أن هناك فرق بين العفو والصفح، وهو أن العفو معناه الترك، والصفح معناه الإحسان، ويصبح حينئذ الصفح أفضل من العفو. هذا أحد الإخوة يقترح يعني أن نقف وقفات إيمانية مع صفات الله عز وجل، ولا شك أن صفات الله عز وجل تشتمل على معاني عظيمة جدا يستفيد منها الإنسان في حياته. يعني مثلا عزة الله عز وجل فيها معاني عظيمة جدا، وهي أن من الأمور الثابتة في الشرع أنه ينبغي على الإنسان أن إذا عرف يعني صفات الله عز وجل أن يتصف فيما يمكن الاتصاف به. فمثلا الرحمة يتصف هو بالرحمة، العزة يتصف هو بالعزة، القوة يتصف هو بالقوة، وهكذا. إلا ما لا يمكن أن يتصف به مثل الخلق مثلا ونحن ذلك، فلا يقال أنه يتصف به الإنسان. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. وصفة العزة يعني تدل على أن الإنسان إذا ارتبط بالله عز وجل فهو مرتبط بعزيز، فهو سبحانه وتعالى عظيم قوي الجانب، وهو سبحانه وتعالى يعين المستضعفين ويعين المؤمنين الصادقين. فحاجة الدعاء، حاجة الدعاء إلى الارتباط بالله عز وجل لا سيما في وقت الاستضعاف، وفي وقت يعني كثرة أهل الباطل وظهور أهل الباطل وانتشارهم في الأرض وقوتهم وغلبتهم، يعني ارتباط الإنسان بالله عز وجل في مثل هذه الأوقات مهم جدا. ولهذا يحتاج أن يرتبط الإنسان بالله عز وجل دائما وأبدا. يقول: أشكل علي فهم الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، من يعرف الصفات الذاتية يا أخوان؟ الصفات الذاتية ما هي؟ تفضل. أنا ما أقول من يعرفها. نعم، الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل وليست متعلقة بالمشيئة، مثل علم الله عز وجل، ومثل يعني اليدين مثلا لله عز وجل، ومثل القدرة والحياة ونحو ذلك. هذه ليست مرتبطة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، لأنه إذا شاء تركها يعني يكون جاهل، ما يمكن أبدا. اجمعها عندك. أما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء تركها. يقول: أشكل علي أن السمع والبصر في حق الله لا يتضمن العلم والإدراك، وأن العلم والإدراك شيء زائد عن السمع والبصر. العكس طبعا، السمع والبصر زائد عن العلم والإدراك، فلماذا لا يتضمن سمع الله وبصر العلم؟ نحن لم نقل أن السمع والبصر لا يتضمن العلم، قلنا لا يفسر السمع والبصر بالعلم. إذا فسرنا السمع والبصر بالعلم فإن معنى هذا أن الغينة صفة السمع والبصر، لكن السمع والبصر تتضمن العلم، وهذه هي مسألة لوازم الصفات. الصفات لها لوازم ولها ثمرات، يعني السمع والبصر تتضمن العلم لكن ليست هي العلم، لأنه يمكن يعني لأن السمع والبصر صفتان زائدتان على مجرد العلم، فيمكن من لا يسمع ولا يبصر أن يكون عنده علم. السمع والبصر إذن يا إخوان صفتان زائدتان على مجرد العلم. يقول: صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، ما هو الصحيح؟ كلها صحيحة. الثبوتية هي الصفات الثابتة لله عز وجل التي أثبتها لنفسه، أثبت لنفسه العلم، وأثبت لنفسه الحياة والإرادة والسمع والبصر والنزول والضحك ونحو ذلك. والسلبية: نفى الله عز وجل عن نفسه الأنداد والمماثلين، ونفى عن نفسه الجهل والتعب ونحو ذلك. يقول: في هذه الأيام وهذا الزمان كثر من اشتغل بالدنيا واهتم من أجل الدنيا على حساب دينه وأخلاقه، فنرجو منكم ترقيق القلوب من أجل الزهد في هذه الدنيا. نعم، يعني كلام الأخ حقيقي فعلا، وهي مشكلة يعاني منها كثير من الناس، حتى الطيبين، وحتى يعني الناس طلاب العلم والمشتغلين بالعلم، تجد أن تعلقهم بالدنيا وبهذه الحياة تعلق قوي جدا، إلى درجة أنه كثير من الناس حتى مع أنه من الصالحين والطيبين ينسى الموت وينسى الدار الآخرة وينسى أنه يعمل في هذه الدنيا لأجل البقاء، إما جنة عرضها السماء عرضها السماوات والأرض، أو نار عظيمة محرقة مؤلمة. والتعلق بالدنيا يا إخوان يضعف الإنسان في كل أبواب حياته، يضعف الإنسان في دينه، ويضعف الإنسان في أخلاقه، ويضعف الإنسان في التزامه بدينه. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذلة التي تقع على المسلمين، بين أنها بسبب ترك الجهاد في سبيل الله والتعلق بالدنيا. ترك الجهاد في سبيل الله والتعلق بالدنيا، لأن الجهاد في سبيل الله هو عبارة عن تضحية بالنفس وفداء بها، وحينئذ الإنسان الذي يجاهد في سبيل الله تعلقه بالدنيا بسيط وضعيف، ولهذا يكون عزيزا دائما. ودائما المجاهدون في سبيل الله هم أعز الناس، هم أعز الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهكذا يعني التعلق بالدنيا يسبب الذلة للإنسان، والحاجة والافتقار، الحاجة إلى الناس في المال، الحاجة إلى الناس في طلب الدنيا ونحو ذلك، حتى أن بعض الناس يحصل له افتقار وحاجة إلى الآخرين في طلب شيء من حطام الدنيا. والسلف رضوان الله عليهم كانوا أصحاب عفة وبعد عن الزنا، وعفة أيضا عن السؤال وطلب الناس. وهؤلاء هم أهل العزة الذين يتعلقون بالله عز وجل ولا يتعلقون بالناس أبدا. يقول: ما هو موقف أهل السنة من العلماء الذين وقعوا في تأويل بعض الصفات مثل النووي وابن حجر، وهل نترحم عليهم؟ الذين وقعوا في البدع أنواع. نوع يقع أو وقع في البدعة وأصل لهذه البدعة وجاهد من أجلها واشتهر بها وعرف بها، مثل أهل الكلام من المعتزلة ومتكلمي الأشاعرة، فهؤلاء يجب الرد عليهم وبيان باطلهم ويعني توضيح الحق للناس وعدم السكوت عنهم والتحذير من قراءة كتبهم التي تكون مليئة بكتب بالباطل من العقائد الضالة. ونوع آخر قد يكون مشتغل بالفقه أو مشتغل بالحديث أو مشتغل بأي علم من العلوم مثل النحو، ولكن طبيعة العصر الذي عاش فيه رواج مثلا فرقة من الفرق مثل الأشاعر، فيكون تأثر بهذه الفرقة وتأثر بمعتقدات هذه الفرقة مع أنه ليس متخصصا أصلا في هذا الباب. فمثل هذا العالم الذي يكون مثلا عالم في الحديث أو في الفقه أو في التاريخ أو في أي باب من الأبواب، يؤخذ ما عنده من العلم في التاريخ وفي الحديث وفي الفقه ويترك ما عنده من الباطل في تأويل صفات الله عز وجل أو في القول بالقدر أو نحو ذلك من الأقوال الضالة، لكن لا يصح أن يستغنى عما عنده من العلم. فمثلا الحافظ بن حجر رحمه الله، الحافظ بن حجر رحمه الله إمام كبير في علم الحديث وفي التاريخ، وخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة عظيمة، لكن أثناء طلبه للعلم كان العلماء الذين يدرسون الناس علماء الأشاعر، فدرس عليهم وحفظ هذه العقيدة. وفي أثناء طلبه للعلم تبين له كثير من الباطل الذي عند هؤلاء، ولهذا تجد أن الحافظ بن حجر رحمه الله يرد على الأشاعرة باسمهم، باسم الأشاعرة في موطن ويقلدهم في موطن آخر، ويقلدهم في موطن آخر، مع أن أكثر علم هذا الإمام ليس يعني مشتغل مثلا بتأويل الصفات أو بنحو ذلك من العقائد الفاسدة، أكثر علمه هو في الحديث وفي الفقه وفي التراجم وفي التاريخ ونحو ذلك. فمثل هذا العالم يؤخذ ما عنده من الحق، وهو عالم من علماء المسلمين، ويستفاد مما عنده من الحق. وأما في باب الصفات وغيره من أبواب العقائد، ينبغي الإنسان أن يكون حذرا في يعني قراءة كلامه وأن ينقد ما عنده من الخطأ. أما مسألة الترحم، فالترحم على أهل البدع مبنية على انقسام أهل البدع. فأهل البدع ينقسمون إلى قسمين: بدع مكفرة تخرج عن الإسلام، مثل بدع الفلاسفة والباطنية والقرامقة والحلولية ونحو ذلك، وعباد القبور ونحو ذلك، فهؤلاء لا يترحم عليهم ولا يصلى خلفهم ولا كرامة. وأما النوع الثاني من البدع وهي التي لا تخرج الإنسان عن دائرة الإسلام، فإن صاحبها يكون مسلما، وحينئذ فإن مقاطعة صاحب البدع أصحاب البدع من هذا الصنف مبني على المصلحة، مبني على المصلحة. إذا كانت هناك مصلحة من مقاطعته أو من ترك مثلا السلام عليه أو من ترك الصلاة على جنازته، فإنه يفعل. إذا كان مثلا الذي يفعله عالم مشهور، إذا فعل هذا الفعل ترك الناس هذه البدعة. أما إذا كان إنسان عادي فنقول لا، حتى لو كان صاحب بدعة يترحم عليه ويسلم عليه ويشمت إذا كان إذا عطس أو نحو ذلك من حقوق المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس، وذكره. وهذا مسلم، هذا مسلم حتى لو كان مبتدع، لكنه مسلم. ولا يصح لإنسان أن يترك هذا الحق لأجل أنه مبتدع، مع أنه ليس هناك يعني فائدة من الصرف، ليس هناك فائدة من الصرف. وحينئذ يقال أن المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة، أن المبتدع إذا كانت بدعته غير مكفرة فإن له حقوق المسلم إلا إذا كان في تركها فائدة للناس، كان يهجره كما قلت عالم مشهور أو نحو ذلك. لكن إذا كان إنسان عادي يقول أنا ما ترحم على فلان لأنه صاحب بدعة، يقول أخطأت يا أخي، هذا مسلم ولا كافر؟ صنفه، إما تقول مسلم أو تقول كافر. إذا كفرته لابد أن تأتي بأدلة على تكفيره، ولا صرت من الخوارج. فإذا قلت مسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قولة عامة مشهورة في المسلم سواء عاصي أو مبتدع، أهم شيء مسلم، فإنه له حقوق يجب أن تؤديها.